الحمد لله، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. يتكلم الآن على أبواب أصول الفقه، يذكرها أولا على سبيل الإجمال حتى يأتي التفصيل في مواطنه إن شاء الله. يقول: وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. لفظ عما يعني العام، تمام، عما من الفعل الذي هو عما، لكن طبعا زيدت الألف لأجل النظم. قال: أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، هذا هو المسمى بالاستصحاب. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. إذن هو سرد الأبواب أولا على سبيل الإجمال حتى يأتي التفصيل بعد ذلك. أول باب من هذه الأبواب هو باب أقسام الكلام. يقول: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. طبعا هذا محله في النحو حتى لا نتوسع، لكن يعلق هنا فقط على الكلام. يقول: أقل ما منه الكلام ركب، يعني أقل ما يتركب منه الكلام، اسمان، مثل زيد قائم. صحيح، زيد قائم، إيش هذا وإيش هذا؟ اسم واسم. صحيح. طيب، أو اسم وفعل، كركبوا، يعني المثال هو ذكره في النظم، اركبوا. اركبوا هذا إيش اسمه؟ أو يعني مركب من ماذا؟ من اسم وفعل. طيب، أين الاسم وأين الفعل؟ اركبوا، اركب، هذا إيش اسمه؟ فعل. الاسم أين هو؟ الضمير. نعم. كذاك من فعل وحرف وجد، يعني يوجد أيضا من فعل وحرف، ممكن هذا، مثل لم يقم. من هو الذي لم يقم؟ قالوا: إذا كان جوابا لسؤال، لو سأله مثلا هل قام زيد فيقول لم يقم. طيب، لم هذه إيش؟ حرف، يقوم فعل، فبناء على كلامه يصح أن يكون هذا كلاما. وماذا أيضا؟ وجاء من اسم وحرف في الندى، يعني في النداء يأتي من اسم وحرف ويصح، كمثل يا زيد. يا زيد هذا حرف واسم، أين الحرف وأين الاسم؟ الحرف هو ياء النداء، والاسم هو زيد. ولكن تعقبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه بأن لم يقم فيه اسم، وهو الضمير المستتر في الفعل، يعني بالنسبة لقضية الحرف والفعل في قولك لم يقم، لم يقم في الحقيقة هذا ليس حرفا وفعلا فقط، لكن هناك اسم أيضا. أين الاسم؟ الضمير المستتر لم يقم. لهذا لو قلت لك أين الفاعل في جملة لم يقم، أين الفاعل؟ تقول ضمير مستتر تقديره إيش؟ هو، تمام؟ فهذا الضمير المستتر في الفعل هو اسم، فحقيقة الجملة إذن أنها مركبة من اسم وفعل وحرف. صحيح؟ طيب، أيضا في قضية الاسم والحرف في النداء وقولك يا زيد، يقول رحمه الله: الحرف فيه قائم مقام جملة. الحرف الذي هو حرف النداء هذا قام مقام جملة، والتقدير أدعو زيدا، أدعو زيدا. نعم. طيب، يقول الناظم: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. الآن هو يقسم الكلام باعتبار الخبر وغيره، طبعا الأصح سيأتي ذكره إن شاء الله. فيقول: الكلام يقسم للأخبار، الخبر يعني، والأمر والنهي والاستخبار، الاستخبار يعني طلب الإخبار. يقول: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. يعني عندنا تقسيم آخر للكلام إلى التمني والعرض والقسم، كل هذا سيأتي إن شاء الله. قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. تقسيم آخر للكلام إلى مجاز وحقيقة. وحدها يعني حد الحقيقة ما استعمل من ذاك، يعني من الألفاظ التي سبقت الإشارة إليها، في موضوعه، فيما وضع له أصالة. وقيل، يعني هذا تعريف آخر للحقيقة، أن الحقيقة هي ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني إذا تقدم الاصطلاح بين جماعة من الناس مثلا، فما يستعمل في هذا الاصطلاح هو الحقيقة. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هذه أقسام الحقيقة عندنا: الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. المجاز هو ما تجوز به في اللفظ، يعني ما حصل فيه نوع من التساهل أو التسامح، نتجوز باللفظ عن موضوعه، يعني نستعمله في غير موضوعه الأصلي. كيف يكون هذا؟ قال: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكازدياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، ربيعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. التجوز قد يكون بالنقص، وقد يكون بالزيادة، وقد يكون بالنقل، وقد يكون بالاستعار. أولا النقص، يقول: كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية. إيش هذا؟ واسأل القرية التي كنا فيها، الآية المعروفة في سورة يوسف. قالوا هنا مجاز بالحذف بالنقص، لأن التقدير واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا تسأل، تمام؟ فهذا مثال على المجاز بالنقص. والزيادة قد يكون التجاوز بالزيادة. قال: وكازدياد الكاف في كمثله، ليس كمثله شيء. فالكاف في كمثله على قول من قال هذا، قالوا هي زائدة، تمام؟ وهذا من أساليب التجاوز، التجاوز هنا بالزيادة. الثالث النقل، يعني أن ينقل اللفظ عن موضوعه ويستعمل في موضوع آخر. قال: والغائط المنقول عن محله. لفظ الغائط أصلا يدل على المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض، لكن نقل إلى الخارج الذي يخرج من الإنسان واستعمل فيه، فالأصل أنه منقول عن استعمال إلى استعمال. يبقى الاستعارة. قال: رابعها يعني الاستعارة كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. يريد أن ينقض، فوجد فيها جدارا، ها؟ يريد أن ينقض. فقالوا هنا مجاز بالاستعارة. كيف يعني الاستعارة؟ قالوا: شبهوا الجدار بالذي له شعور. يعني الجدار أصلا لا إرادة له، لأنه لا يشعر، ليس فيه إحساس، إنما الذي يريد هو الذي به شعور أو إحساس. فشبهوا الجدار بالشيء الذي له شعور، واستعاروا، يعني تعرفون كلمة الاستعارة، يعني أخذوا شيئا لشيء، يعني فاستعاروا قضية الشعور، أو استعاروا الذي لا يشعر للجدار، على سبيل ماذا؟ التشبيه. طيب، الآن نفصل الكلام. المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا هو الأولى طبعا من قضية التقسيم إلى خبر واستخبار وكذا، الأفضل أن نقسم الكلام هكذا. الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني هو كلام إذا نظرت إليه في ذاته فإنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. عندما أقول لك مثلا زيد في الدار، هذا كلام يحتمل الصدق والكذب، يعني يمكن أن يكون زيدا في الدار فعلا ويمكن أن لا يكون. فما دام الكلام هكذا فهذا يسمى إيش؟ خبرا. لكنهم قالوا لذاته، لماذا؟ حتى يخرجوا اعتبار المخبر أو المتكلم به، لأن الكلام أو الخبر باعتبار المتكلم به قد لا يحتمل كذبا أبدا، وهو خبر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني إذا جاءنا الخبر من الله أنه سيكون كذا أو كان كذا، أو جاء الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالكلام في ذاته لا يمكن أن يحتمل الكذب، أو الكلام يعني لا يمكن أن يحتمل الكذب باعتبار ماذا؟ باعتبار المتكلم به الذي هو الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما قضية الاحتمال هذا باعتبار ذات الكلام. وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل ذلك، ما لا يحتمل صدقا ولا كذبا. عندما أقول لك أكتب الدرس، هل تقول أنت صادق ولا كذب؟ هو طلب، تمام؟ فهذا لا يتصور فيه صدق أو كذب، فهذا يسمى إيش؟ إنشاء. والإنشاء له صور، منها الأمر والنهي، ولكل واحد منهما باب يأتي إن شاء الله. ومنها الاستفهام الذي عبر عنه الناظم بالاستخبار، وهو طلب الإخبار، كمثل قولك هل قام زيد، فهذا طلب الإخبار، أنا أطلب منك أن تخبرني هل قام زيد أو لم يقم. ومنها التمني، وهو طلب ما لا يحصل أو ما فيه عسر، طلب ما لا يحصل أو ما فيه عسر، كقولك ليت الشباب يعود يوما. ومنها أيضا العرض، وهو الطلب برفق، الطلب برفق، كقولك ألا تأكل عندنا الليلة، فهذا فيه طلب برفق يسمى عرضا. وأما القسم فالواقع أن فيه خبرا وإنشاء، يعني لا يقال هو من الإنشاء يعني هكذا جزما، إنما فيه خبر وفيه إنشاء. يعني مثلا عندما تقول والله إن زيدا في الدار، فوالله هذا في حد ذاته إنشاء ليس خبرا، لأنه لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الصدق والكذب، هذا مجرد قسم بالله تعالى. لكن المقسم عليه هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فقضية إن زيدا في الدار هذا هو المقسم عليه، هذا هو الذي فيه الاحتمال، لكن مجرد الإقسام بالله تعالى هذا إنشاء. المسألة الثانية تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو ما استعمل في موضوعه الأصلي لغة، يعني اللفظ عندما يستعمل فيما وضع له ابتداء، كمثل الأسد للحيوان المفترس، والبحر للماء الكثير. فعندما نستعمل كلمة الأسد مع هذا الحيوان المعين المسمى بالأسد فهذا إيش اسمه؟ حقيقة، استعمال على وجه الحقيقة. المؤلف ذكر تعريفين، هذا هو الأول. الثاني هو ما استعمل في موضوعه على حسب ما جرى عليه اصطلاح المتكلم، يعني المتكلم قد يكون له اصطلاح، قد يكون له استعمال خاص، فإذا استعمل اللفظ فيه في اصطلاحه الخاص فهو حقيقة بقطع النظر عن اللغة. تمام؟ طيب ما الفرق بين التعريفين؟ أنه على التعريف الأول كل ما استعمل في غير موضوعه اللغوي فليس بحقيقة، وبالتالي لا تنقسم الحقيقة إلى الأقسام الثلاثة المعروفة. تمام؟ لأننا لو قلنا الحقيقة شرعية ولغوية وعرفية فهذا لا يتأتى إلا بناء على قضية الاصطلاح، فمن استعملها في الاصطلاح العرفي فهذه حقيقة عرفية، من استعملها في الاصطلاح الشرعي فهذه حقيقة شرعية، من استعملها في الاصطلاح اللغوي فهذه حقيقة لغوية. إذن هذا التقسيم لا يتأتى إلا على التعريف الثاني لا على التعريف الأول. طيب المجاز ما هو؟ المجاز ما استعمل في غير موضوعه الأصلي لعلاقة، يعني اللفظ نستعمله في غير معناه الأصلي الذي وضع له، كالأسد مع الحيوان مع الرجل الشجاع، والبحر مع العالم، طيب الأسد بالنسبة للرجل الشجاع هناك علاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد وهي ماذا؟ الشجاع. البحر مع العالم هناك علاقة بين العالم والبحر وهي الكثرة والسعة. تمام؟ فإذا تحقق هذا فاللفظ في هذه الحالة يسمى إيش؟ مجاز. طبعا هذا فيه خلاف معروف والكلام فيه مشهور، والأصح أنه لا أصل لهذا التقسيم، لا أصل لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم تقسيم حادث جاء به ابتداء أهل البدع حتى يتوصلوا به إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الاستعمالات اللغوية بناء على ذلك، لأنه طبعا موجود في اللغة معروف لا ينكر أن الأسد يستعمل مع الرجل الشجاع والبحر مع العالم، واستعمالات كثيرة جدا. طيب هل نحن ننكرها؟ كلا طبعا، لكن نقول هي استعمالات كلها على سبيل الحقيقة فيما يناسبها. فالأسد حقيقة مع الحيوان المفترس باعتبار التسمية أنه يسمى هكذا، هذا النوع هذا الجنس يسمى هكذا، وهو مع الرجل الشجاع حقيقة أيضا باعتبار الشجاعة، فهو في كل موضع على الحقيقة التي تناسبه، على الحقيقة التي تناسبه، وهو في كل هذه الإطلاقات حقائق ولا يقال حقيقة ومجاز، وهذا أمر جائز في حد ذاته، والمخالف ليس معه ما يبطل. هنا بعض الأشياء الزائدة التي ينبغي أن تذكر على سبيل الفائدة. عندنا مسألة في تقسيم اللفظ باعتبار دلالته. دلالة اللفظ على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، على جميع معناه. مثال: الإنسان هو الحيوان الناطق، فدلالة الإنسان على الحيوان الناطق هذه دلالة مطابقة لأنها دلت على جميع المعنى. طيب التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه، على جزء من معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط. تمام؟ يعني لو قلنا أو قصدنا دلالة لفظ الإنسان على الحيوانية فقط فهذه دلالة إيش؟ تضمن. على الناطقية فقط هذه دلالة تضمن. تمام؟ طيب الالتزام هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه بالكلية، يعني شيء بخلاف المعنى الأصلي الموجود في اللفظ، كدلالة لفظ الإنسان على الضحك. الإنسان هو الضاحك، لكن الضاحك هذا شيء من لوازم حقيقة الإنسان، إنما حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، كونه بعد ذلك ضاحكا أو كاتبا أو قارئا كل هذه أشياء تعتبر إيش؟ خارجة عن الحقيقة. فدلالة اللفظ على الأمر الخارج تسمى دلالة إيش؟ التزام. مسألة أخرى في الكلام على المشترك والمتواطئ والمشكك، هذه ثلاثة أشياء مهمة يكثر الكلام عليها عند الأصوليين، وانتبه للفرق بينها لأنه فرق دقيق ويحتاج إلى تأمل. المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لأكثر من معنى، يبقى التعدد فين؟ في المعاني. المشترك التعدد فيه في المعاني، لكن اللفظ واحد، فعندنا لفظ واحد يستعمل في المعنى الفلاني والمعنى الفلاني والمعنى الفلاني، واستعماله في هذه المعاني على السواء، يعني هو يطلق على هذا ويطلق على هذا ويطلق على هذا، كله على التسوية. تمام؟ يعني المعنى الأول يصح أن تطلق عليه اللفظ، والثاني كذلك، والثالث كذلك، فهذا يسمى مشتركا. كمثل ماذا؟ لفظ القرء مع الطهر والحيض. إذن عندنا لفظ واحد الآن هو ماذا؟ القرء، وعندنا معاني متعددة، عندنا معاني يعني الطهر والحيض، وهو يستعمل في هذا ويستعمل في هذا، فالطهر يسمى قرءا والحيض أيضا يسمى قرءا. مثال آخر: الشفق يستعمل في البياض والحمرة، في البياض والحمرة في المواقيت، في مواقيت الصلاة عندما نتكلم عن الشفق. لهذا نقول مثلا في الشفق الذي يدخل به وقت العشاء، نقول يدخل وقت العشاء بمغيب إيش الشفق إيش الأحمر، لا بد أن تحدد. لكن لو قلت الشفق وسكتت هكذا فهذا لا يكفي. تمام. طيب ماذا أيضا؟ لفظ العين. العين، العين يطلق على الحدقة، العين الباصرة، معروف هذا عند الإنسان، يطلق على الشيء الذي ينبع منه الماء في الأرض، هذا أيضا يسمى عينا. يطلق على الجاسوس الذي يتجسس يسمى إيش؟ يسمى عينا. تمام. يطلق على الذات القائمة بنفسها تسمى عينا. تمام. إذن يا جماعة المشترك كيف تميزه؟ إذا كان لفظا واحدا يصدق على أكثر من معنى. طيب المتواطئ، المتواطئ ما هو؟ ما دل على معنى واحد. إذن عندنا لفظ واحد ومعنى واحد، لكن هذا المعنى كلي يشترك فيه أفراده، يشترك فيه أفراده، فهذا يذكرك باللفظ العام. تمام. اللفظ العام معناه قريب من هذا. طيب مثال المتواطئ، لفظ الإنسان في الدلالة على أفراد البشر، في الدلالة على أفراد ماذا؟ على أفراد البشر. إذن هو لفظ واحد استعمل في معنى واحد وهو الحيوان الناطق مثلا، لكن نتكلم الآن في دلالته على زيد وعمر وبكر وإلى آخره، فهؤلاء جميعا مشتركون في ماذا؟ مشتركون في معنى الإنسان، ويصدق عليهم لفظ الإنسان. الحمد لله. أما بعد، يبقى الكلام على المشكك. المشكك هو ما دل على معنى واحد أيضا ولكنه في بعض أفراده أقوى من بعض، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد أيضا، لكن المتواطئ كانت الأفراد فيه مستوية، لكن المشكك الأفراد فيه ليست مستوية. هذا المعنى يتحقق في بعض الأفراد أقوى من البعض الآخر، كلفظ البياض. البياض هذا لفظ له معنى واحد، معروف معنى البياض إيش هو، لكن هل الأشياء البيضاء سواء في بياضها؟ لا، عندك بياض اللبن، بياض الثلج، بياض العاج، كل هذه الأشياء بيضاء، ولكن البياض فيها ماذا؟ متفاوت، فهو في بعضها أشد من بعض. إذن الفرق الآن بين الأشياء الثلاثة، عندنا مشترك ومتواطئ ومشكك. المشترك فيه أكثر من معنى، ماشي؟ المتواطئ والمشكك المعنى فيهما واحد، يعني ليس عندنا أكثر من معنى. المتواطئ والمشكك المعنى فيهما واحد. طيب الفرق بينهما في ماذا؟ المتواطئ الأفراد فيه سواء، ليس بينها تفاوت، لكن المشكك الأفراد فيه ماذا؟ متفاوتة في دلالة أو في صدق المعنى عليها. المسألة المهمة هنا، لأنه ينبني عليها عمل في الفقه، هل يجوز حمل المشترك على جميع معانيه؟ الآن رجعنا إلى المشترك. المشترك لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. طيب إذا وجدنا في النص، في النص الشرعي لفظا مشتركا، هل نحمله على جميع معانيه التي يدل عليها؟ الجواب لا، إنما يحمل على معنى واحد فقط بحسب المتبادر إلى الذهن، بحسب ما دل عليه السياق. تمام. لكن لا يحمل على جميع المعاني التي يدل عليها. طبعا إن كانت المعاني متضادة فهذا لا إشكال فيه، يعني احنا قلنا مثال المشترك إيش؟ أول مثال إيش كتبت عندك؟ القر، يستعمل في الطهر والحيض. طيب المعنيان متقابلان متضادان. فالآن مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول القرء هنا يحمل على الطهر والحيض معا؟ غير ممكن، لأن المعنيين ماذا؟ متنافيان متقابلان، فهذا واضح. لكن يقوى الإشكال لو كانت المعاني غير متضادة غير متنافية. فنقول الأصح أنه لا يحمل إلا على معنى واحد فقط وهو ما دل عليه السياق، لأن هذا هو الأصل بالنسبة للمتكلم. المتكلم عندما يتكلم باللفظ المشترك الأصل أنه يقصد معنى واحدا فقط. يعني عندما أقول لك مثلا أين ربك، أين ربك، طبعا الرب يطلق على الخالق وعلى المخلوق، صحيح، المخلوق يعني السيد القيم إلى آخره. طيب هل يصح أن أقول أين ربك وأقصد يعني جميع من يسمى ربا، يعني الخالق والمخلوق وكذا؟ لا، إنما هذا بحسب ماذا؟ بحسب السياق، بحسب القرينة، بحسب ما عرف من قصد المتكلم. فالأصل أنه لا يقصد إلا معنى واحدا فقط، فهذا يحتاج إليه كثيرا في الفقه لأنه تنبني عليه مسائل وأحكام. بهذا ينتهي هذا الباب إن شاء الله، وفي المجلس المقبل نتكلم في باب الأمر إن شاء الله تعالى.